كذلك بالنسبة إلى المرأة عليها أيضا حقوق لزوجها. ذكرنا بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تحبون، أو كما قال. فعليها أن تحفظ نفسها وتصون نفسها وتحصن فرجها ولا تتعرض للرجال ولا تفعل أشياء مما يحرمه الشرع، بل تحفظ بيتها وتحفظ نفسها وتحفظ زوجها. كثير من النساء يتساهلن في خروجهن إلى الأسواق، وإذا خرجت إلى الأسواق فقد تشبعها أنظار ذوي السفه من الأشرار ونحوهم، ثم إذا رأوها وتابعوها فقد يغرونها بمال وقد يعدونها وعدا سيئا ويقصدون بذلك نيل شهواتهم من جهتها. وكذلك أيضا قد يعطونها أرقام هواتف ويتصلون بها أو يدعونها تتصل بهم، وماذا يكون من تلك الاتصالات والمهاتفات والمعاكسات؟ لا شك أنه يحصل شر كثير. وهذا يعم المتزوجة وغير المتزوجة، وهو من أسباب دواعي الفساد والشر. وكثيرا من هؤلاء الفاسدين إذا تكلمت معه هذه المرأة وأعلنت له السلام وأعطته مواعظ، ثم اتصل بها ثانية، لا بد أنه يغريها وقد يسجل كلامها. وإذا امتنعت منه بعد ذلك فضحها وهددها وقال: إن لم تجيبي إلى ما أطلب منك فإني سأفضحك وعندي كلامك مسجل، وسوف أخبر به زوجك أو أخبر به أباك أو ما أشبه ذلك، وماذا تكون عاقبتها؟ لا شك أن هذا من الدوافع إلى فعل الحرام. فنقول على أولياء الأمور أن يحافظوا على مولياتهم ويحفظونهن يحفظوهن عن هذه الدوافع التي تفسد الأخلاق وتوقع في اضطراب الحرام. المرأة وظيفتها بيت زوجها، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي اثبتن في البيوت ولا تخرجن إلا لضرورة، وإذا خرجت خرجت مع محرم حتى لا يتعرض لها السفهاء ولو إلى الأماكن المقدسة. ذكروا في الكتب أن امرأة كانت تطوف بالبعيد، فحاول بعض السفهاء أن يغريها وأن يعدها وصار يلتصق بها. فعند ذلك لما رأت أنه آذاها قالت لأخيها: أريد أن تطوف معي إلى جانبي حتى تريني المناطق والمشاعر. هذا ظاهر كلامها، وهي ما تريد إلا حمايتها. ولما رأى ذلك الشرير الفاسق ومعها هذا المحرم ابتعد عنها، فأنشأت تقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حومة المستأسد الضار. يعني أنكم لما رأيتموني منفردة زاحمتموني ولما أني صار معي من يحميني ابتعدتم عني. فيقع هذا كثيرا والعياذ بالله في أشرف بقعة وفي أقدسها كثيرا ما تشتكي بعض النساء أنه التصق بها رجل، وكثيرا ما يشاهد بعض الإخوة أن هؤلاء يلتصقون بهذه المرأة من أمامها أو من خلفها، وأنهم تثور شهواتهم حتى لربما ينزل وهو يطوف والعياذ بالله من قوة شهوته. فلا شك أن هذا من المفاسد التي يدعو إليها عدم الزواج أو تأخيره لغير سبب ظاهر. فعلينا أن نسارع في تزويج شبابنا وإعفافهم حتى لا يتعرضوا لهذه الفتن، وعلى المرأة بعد ذلك أن تقصر نفسها على زوجها وأن لا تتعرض لسفهاء الذين يغرونها والذين يوقعونها في الحرام، وعليها أن تختم زوجها تقوم بخدمته بحسب الحاجة والمساد حتى لا يكون بينها وبين زوجها نفرة تؤدي إلى الفراق. ذلك لأن كثيرا من النساء في هذه الأزمنة تترفع على زوجها وتفتخر عليه بأنها أشرف منه وأنها أقوى منه قدرة وأنها مما يسبب سقطه عليها، ثم يفارقها، وإذا طلقها اجتنبها الآخرون وقالوا لو كانت امرأة صالحة ما طلقت، فتبقى رهينة بيت أبيها أو بيتها وتبقى أيضا عرضة للفساد وعرضة للفسوق. فليجتهد المسلمون وليقوموا بما أوجب الله وليعملوا بهذه الإرشادات حتى لا يكثر الفساد، حيث أن هناك دعاة إلى الرياس وإلى هذا الفساد والشر المستطير. وقصدهم بذلك أن يسمعوا غرائزهم، يدخلون في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة، لا شك أن من إشاعتها إظهار النساء وإبرازهن، وأن من إشاعتها تقليل الاحتشام أو الدعوة إلى السهور أو إلى التبرج أو ما أشبه ذلك. لعلنا نكتفي بهذا لنشتغل بالجواب عن الأسئلة. نسأل الله أن يرزقنا العفاف والكفاف عن الحرام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح شباب المسلمين وفتيانهم وفتياتهم، وأن يرزقهم التعفف عن المحرمات والصيانة والتحفظ عن الفواحش وعن مقدماتها، كما نسأله سبحانه أن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا للقضاء على الفساد وعلى أسباب الفساد، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
حول هذا الموضوع كثيرا، ولعل كلمة في مفاضلة الشيخ إجابة على بعض من الأسئلة في الشيخ. أن الزواج في هذا الزمان السنوات الأخيرة بالذات طرأت عليه كثيرا من الأمور التي حالت بين الشباب والأقدام عليه، منها وليمة الحنة. هذا الحنة الشيخ يؤتى بالعروس فتحنى ويعمل لها تسمى الناس في ليلة الحنة يدعى لها كما يدعى للزواج. فما هو حكم هذا العمل؟ هل هو من البدع؟
نرى أنه من البدع ومن التكلفة ومما يعق كثيرا من الناس، حيث أنه ينفق عليه مال. لا بأس أن الزوجة تصبغ كفيها بالحنة حتى ولو كانت غير متزوجة، لأن ذلك من الزينة ومما أمر به. فأما أن تصبغ رأسها أو خديها أو جبينها أو تخص ذلك بليلة الزفاف أو بليلة العقد، فذلك مما لا أصل له ومما يكون سببا في إعاقة كثير.
وليمة المنفس ما هو؟
لا أعرفها. لا شك أنه مشروع للوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، منهن من أولم عليها بحيث، ومنهن من أولم عليها بلحم، ومنهن من أولم عليها بشاة، وشرع الوليمة، وذلك لأن فيها إظهار للفرح بهذا الزواج، واستضافة زملائه وأصدقائه، ودعوتهم إلى أن يبرحوا له، فيكون فيها فائدة. ولكن لا ينبغي أن يكون فيها هذا الإسراف والشيء الزائد، ولا يجوز أيضا أن يكون في ليلة الحفل هذه المنكرات، كالذين يستدعون مثلا المطربات والدقاقات والمغنيات، ويطوح مثلا 5,000 أو ألوها أكثر، فيكون ذلك إعانة لها على هذا المشروع. والجائز إعلام النكاح بضرب الدور، يضربه النساء ولا يبالغن فيه، ولا بأس أيضا بكلمات يعني من النشيد المباح الذي لا يكون فيه تشبيب ولا يكون فيه مبالغة في وصف الخدود وما أشبهها، ولا يكون فيه أيضا إسراف. إسراف في الولائم يعني كثرة الذبائح وكثرة الأطعمة وما أشبهها مما يثقل كاحل الزوج ويحمله الدين، وهكذا الولائم الأخرى.
فضيلة الشيخ، العادات وهي لا شك من إخوان الكرام المتنازعين من بلاد الغرب، يكون الزوج أو الشاب بين الزواج على عروسهم بين النساء في القصر، ويحدث في هذا التصوير، وأيضا مع شديدة يحدث التأمين من أولياء الزوج وأصحابه.
وهذا لا يجوز. الواجب أن العادة أن الزوجة تتستر وتستحيي ولا تبرز إلا بخفية، ولكن هذه العادة سيئة، وهي أنهم يجلسونها على منصة رفيعة وتكون متكشفة وتكون بين النساء، فيدخل الزوج وهي كذلك، وكذلك أيضا يكون النساء حولها كثيرا متكشفات، ثم يأخذ بيدها ويمشي بها بين صفوف النساء، قد يكون هناك من يلتقط لها صورة وله، ويحتفظون بهذه الصورة، وكل هذا من المنكر. وكذلك أيضا دخول غير الزوج حتى ولو كان أخاه أو ابن أخيه أو أقاربه، لا يجوز له أن يدخل ويراهم سواء في تلك الحال أو في غيرها.
الشيخ تعالى هذا إذا علم المدعو في هذه العادة ولا يستطيع المنام، لا يدخل منه؟
إذا كان في هذه الوليمة شيء من المنكرات فإنك تمتنع، وأما إذا لم يكن فيها منكرات فإنه متأكد لحقك أنك تجيد، لأنه قال عليه السلام من لم يجيب الدعوة لقد عصى الله، تجيبه وتبارك لأخيك، فإن كنت صائما فإنك تدعو له وتغفر، وإن كنت مفطرا فإنك تأكل من ذلك الطعام ما أباح الله تعالى، ولكن إذا كان هناك منكر فلك أن تمتنع. فإذا كان هناك اختلاط أو طبول رفيعة أو غناء ماجن أو إعلان شرب خمور أو شرب دخان أو كذلك سهر طويل فلك أن تمتنع.
شيخ عبد الله، من الأعداد الثابتة بين الناس المعونة في الزواج مثل العشيرة الواحدة يجبر الشخص بأن يحضر إما أبلغ من المال أقل من 300 ريال فيما نعلم أو شاك يحضر، وإذا لم يحضر يحضر هذا ولا أكثر من معاه وينفذ من بيتهم وينفذ، فما هو تعريفكم؟ هل هذا الشخص كان لا يستطيع أن يحضر هذا المبلغ أو الشاك لا يجيب الدعوة؟
نرى أن هذا لا يجوز. لا شك أن على الأسرة والقبيلة مساعدة الزوج بما تيسر، ولو مثلا بعشرة ريالات أو نحو ذلك، ومن لم يقدر أو لم يساعده فلا يكره على ذلك، ولا يجوز إلزامه ولا يجوز نبذه وهجره إذا لم يفعل. نقول من باب التعاون يدفع ما يستطيعه حتى يخفف عن الزوج المؤونة، سيما إذا كان الزوج من الفقراء الذي قد يستدين وقد يتحمل نفقات ونحوها، فساعده هذا بمئة أو مئتين أو شات أو ما أشبه ذلك، وساعده هذا بخمسة أو بعشرة أو بعشرين، كذلك من التعاون على الخير. فأما الإلزام فلا يجوز.
شيخ صدر كما نسمى الآن كثير من الأسنة بأن الأسوان يكون بالله، وهذا السائل يسأل ويقول أنني لا أعرف من بين الخلاف في قبيلة ذلك الشباب الصالحين الذين يصلون الزواج منهم،
إذا كنا صالحات كما قال الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فإنك سيأتيك إن شاء الله الصالحون، ولو لم يكونوا من أسرتك ولو لم يكونوا من قبيلتك، فمن جاءك وهو كفء كريم فإنك تزوجه، وإنك تفرح بتقدمه إليك حتى يأكل موليتك وحتى يقوم بإعفافها وحتى يرزقك الله تعالى ذرية صالحة يتولى هو وهي تدريبهم وتعليمهم، ولا تحدثن على أولاد أقاربك أولاد إخوتك أو أولاد أخواتك ونحو ذلك، ولا تزوجهم إذا لم يكونوا مستقيمين، إذا كانوا من أهل الفساد فلا تزوجهم إلا بشرط التوبة وبشرط الاستقامة.
بارك الله فيك. هذا السائل يقول قضية الشيخ إذا كان للمرأة راس من المرأة بفضل الله، فهل السر أن يقول للزوج إذا أراد شيء من نسوة أو زاد من نفسه أو غيره أن يقول من عرض الله إذا أن يشعر؟
الأصل أنها لا يخضع للشروط، وأن راتبها لها، ولكن قد يشترط عليها أني أوصلك إلى محل العمل وأردك ولي من راتبك نصفه أو ربعه أو نحو ذلك، أو عليك أن تؤسسي البيت من راتبك، أو أن تشتري لنفسك كسوة من دخلك أو نحو ذلك. فإذا شرط ذلك عليها فالمسلمون على شروطهم، فأما إذا شرطت عليه أن مرتبها لها كله وأنه يوصلها ويردها، ففي هذه الحال لا يأخذ من راتبها إلا ما طابت به نفسها وتأتي في البيت عليه لأنه المسؤول، وكذلك النفقة والكسوة ونحو ذلك.
يقول بارك الله فيكم، يقول للقبيلة الشيخ الجنة كثيرا من الرجال يتعلمون الطلاق، إذا أراد أن يملك الزواج من الدنيا الثانية فما من أراد سماحته؟
لا يجوز. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إمائها. يكون هذا بعد الزواج وقبله. فمثلا إذا خطبت امرأة فلا يجوز لها أن تقول طلق زوجتك وأتزوجك، ولا أن تعرض نفسها عليه وتقول إني أريد أن أتزوجك ولكن أطلق امرأتك قبل ذلك، فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا إذا تزوج امرأة فلا يجوز للأولى أن تقول طلقني أو طلقها، هذا لا يجوز. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة إذا لم يكن هناك بأس، أما إذا كان هناك إضرار فلها أن تطلبه. إذا رأت أنه يميل إلى الزوجة الأخرى وأنه لا يعطيها حقها وأنه يضايقها أو لا ينفق عليها أو أنه انصرف بقلبه وقال به إلى الزوجة الثانية، في هذه الحالة لا تستطيع أن تصبر على الضيق. في هذه الحالة طلب الطلاق مباح لها ذلك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما هو خلل في الزواج؟ الإضراب أم التعدد؟
يختلف باختلاف الأزواج. فمن الناس من لا تعرفه الواحدة فإنه قد يكون عنده قوة شهوة شهوة فلا تعرفه الواحدة فيتزوج أخرى له ذلك، وكذلك قد لا تعرفه اثنتان ولا ثلاث فله أن يتزوج بقدر ما يعرفه. كذلك أيضا لا شك أنه يختلف باختلاف القدرة، فإذا قدر أنه قادر على النفقة وقادر على العدل والتسوية، ولو كان مثلا ضعيف الشهوة أو يكفيه واحدة وأراد أن يتزوج أخرى ليعفها أو نحو ذلك أو يحسن إليها، فإننا لا ننكر عليه ونقول لك ذلك بهذا الشرط: قدرتك على العدل وقدرتك على النفقة وقدرتك على الإعفاف وعلى التسوية بينهن ولك ذلك. أما إذا أعفته واحدة فله أن يقتصر عليها، وكذلك أيضا إذا خاف من نفسه أنه لا يعدل فيقتصر على الواحدة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا كواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
قيل للشيخ: يقول لك الشاهد أقتدي من هذه الفرصة وأطلب من الله أولا فضيلتكم أن تدعو لي في هذه الليلة الكريمة، حيث أن من النساء وحملت من المشاكل شيء كثير كل ذلك بسبب الآن.
عقيم
لك ذلك، ولك أن تدعو الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يزيل هذا النقص منك، ولك أن تراجع الأطباء وتعالج، أو تصبر بما قدر الله تعالى وسوف تجد من تتزوجه للتعفف ولقضاء الوطاء. وهكذا هذا أمر الله وهذا قدره. الله تعالى قسم الخلق بالنسبة إلى الأولاد أربعة، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، يعني من الناس من يكون ذريته إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أي من يكون أولاده كلهم ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يكون له ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، فقسم يكون عقيما، وقسم يكون أولاده إناثا، وقسم يكونون ذكورا وإناثا، وقسم يكونون كلهم ذكور، وكل يرضى بما قدر الله.
وهذا أيضا يسأل مصاب بك إذا يكون ما خطبتك على
المدينة. ما رخص في ذلك مشايخنا ولا أهل الفتوى، وقالوا إنه غير محقق حصول ذلك، وأنه أيضا قد يكون يترتب عليه مفاسد كشف العورات ولمسها وما أشبه ذلك، لذلك يرضى بما قدر الله.
هذا السؤال من قبل
الإسلام، ما هو الخلق الجديد؟ وهو لا يتجاوز الآن بالعشر من حيث يمكن تسمية الصلاة. إذا سقط الشكر قبل أربعة أشهر فلا حكم له، يلف ويدفن في مكان طاهر، ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقد ولا غير ذلك. وحكم المرأة في هذه الحال أن الدم الذي يكون معها يكون دم عادة، دم حيض، تجلس أكثره يعني أكثر الحيض 15 يوما، ثم تتطهر بعد ذلك وتصلي. ولو كان معها الدم تعتبر ما زاد استحاضة، وإن استمر بعد 15 يوما وكان لونه لون دم الحيض فإنها أيضا تترك الصلاة فيه ويتجنبها زوجها إلى أن لا يبقى معها إلا صفرة أو قدرة أو مياه ونحو ذلك، فتحل بعد ذلك لزوجها. أما إذا تم أربعة أشهر ودخل في الخامس في هذه الحال ينفق فيها الروح كما جاء ذلك في الحديث، فإذا سقط بعد ذلك فإنه يسمى، جاء في حديث عن المغيرة سموا أسقاطكم فإنهم شفعاءكم، ويصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وأما العقيقة ما ذكروا العقيقة إلا عن من ولد حيا.
تكرر قضية الشيطان حول النسوان والزوجات الذين لا يسلمون، وما هي زوجات المهلعة يبقى على المنظر عليه بعد التوبة؟
ذكر المشايخ أنه إذا كان الزوجان جميعا لا يصليان وقت العقد ثم تاب وأصلح. فالعقل يبقى على حاله قياسا على الكفار الذين تزوجوهم كفار ثم أسلموا، فإنهم بقوا على عقودهم ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا العقود، أن يجددوا النكاح. وأما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي والثاني يصلي فاعتبر العلماء العقد غير صحيح، وقالوا إذا تاب الزوج مثلا إذا كان هو الذي لا يصلي أو تابت الزوجة فإنه يجدد العقد بينهما بأن يقول الولي زوجتك ابنتي بكذا، ويقول إذا قابلته التزمت بكذا بشهادتك يا فلان وفلان، يكفي هذا للتجديد. وأما إذا كان وقت العقد يصليان ثم قرأ بعد ذلك أن ترك أحدهم الصلاة فإنه لا بد أن يفرق بينهما، ولا يجوز لها أن تبقى معه وهو لا يصلي، ولا يجوز له أن يبقى معه وهي لا تصلي. قال الله تعالى لهن حل لهم، يعني الكفار لهم يحلون لهن. وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الكافرات لا تمسك بعصمتها وأنت تعلم. فلذلك تشتكي المرأة وتبين أنه مصر ومعاند، والحاكم يطرده عنها ويفسخ نكاحه ولا شيء له مما دفعه.
الشيخ إذا قيل للزوجين يعمل هذا الحكم في ذات الصلاة ومصرين على هذا العمل، هل الأولاد أولاد زنا؟
لا نقول إنهم أولاد بغي، ولكن نكاح شبهة يلحقون بآبائهم وأمهاتهم.
هذا السؤال الذي يكثر كلفة الطلاق، وخاصة في هذا الزمن انتشر الطلاق وكثرة المطلقات، فما من نصيحتكم للأزواج والزوجات تجاه هذا الطلاق؟
نصيحتنا تعرفون ما يترتب على الزواج من التكليفات وما أشبهها، فالزوج قد يتكلف، قد يخسر 50,000 أو 80,000 ونحو ذلك، فعليه أن يتحرى الكلمات التي يتكلم بها، فلا يجوز له أن يتسرع في الطلاق، ولا يجوز له أن يتأثر بأدنى كلمة تغضبه، بل عليه أن يتحمل ويصبر على ما يراه من خلافات بينه وبين امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي ذكر فيه إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فاستمسكوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وكسرها طلاقها. فإذا أردت أنك تتكلف وتتكلف فكيف تسارع تسريع في الطلاق وتطلق بدون سبب؟ الله تعالى حث على الإمساك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني أنه إن كان مباحا ولكن يترتب عليه آثار سيئة، بحيث أن الزوجة تبقى معطلة لا يرغبها الأزواج، وإذا كان بينهما أولاد تشتت وتفرق هذا أولى الأولاد وأصبحوا هم الضحية، وأيضا فقد لا يجد غيرها إذا طلقها، قد لا يجد من تناسبه، قد يتزوج أخرى فتكون أشد منها مثلا بشاعة أو دمامة أو سوء خلق أو نحو ذلك. عليه أن ينصحها إذا رأى منها سوء خلق أو رأى منها شدة أو رأى منها عصيان أو قساوة أو عنادا أو نحو ذلك ينصحها. وعليه أيضا أن يخبر أهلها حتى ينصحوها وحتى يحذروها من الطلاق الذي يحصل به عليها ضرر. كثير من الأزواج هداهم الله يغضب لأدنى كلمة، إذا قال كلمة ثم ردت عليه غضب واشتد غضبه ثم تلفظ بالطلاق في تلك الحال، ثم يتأسف ويندم ويتمنى أنها ما رفعت منه ولا تحين منه. عليه أن يتثبت وأن يتحمل وأن لا يتسرع، وعلى الزوجة أيضا إذا رأت من زوجها شيئا من النقص أو شيئا من الحيث أو شيئا من الانتقاد أن تتحمل وتصبر، ولا يجوز إمساكها ضرارا لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا شك أن كثيرا من الأزواج يصدر منهم أفعالا تنفر منها المرأة، فمنها كثرة السحر كونه لا يأتيها إلا نصف الليل أو آخر الليل، أين كنت مع أصدقائي مع زملائي، هي قد تكون وحيدة في بيتها ماذا تفعل، يشق عليها أنها تنام وحدها بوحشتها وأنها تذهب إلى غيرها وليس عندها من يؤنسها، فهذا من الأسباب التي تجعلها تنفر من زوجها. وكذلك أيضا عليها أن تتحمل ما تراه من شيء من الجفاء أو غلظ الطبع لعل ذلك أن يتغير. لا شك أن في هذه الأزمنة احتاج إلى الخادمات، وذلك لانقطاع الرق. كانوا قبل 40 سنة وكانوا قبل مئات السنين يجدون الأمة، يشتري أمة مملوكة ثم يستخدمها وقد يستمتع بها كزوجة وتلد منه فتعفه كزوجة وتخدمه وتقوم بحاجته. ولما انقطع الرق لانقطاع الجهاد عند ذلك لم يوجد الخادمات المملوكات، فاحتاج إلى استجلاب هؤلاء الخادمات من بلاد إسلامية أو غير إسلامية. فنقول يجوز ذلك ويفضل أن تكون مسلمة من بلاد إسلامية من بلاد متمسكة بالإسلام، ثم يلزم أهل البيت أن يحجبوها، يلزمها بالحجاب الذي هو ستر الوجه، وأن لا تبدو للرجال، وأن تكون مع النساء، تنام مع النساء وتجلس معهن، وإذا أراد أن يدخل صاحب البيت فإنه يتكلم أو يتنهنه حتى تتحجب إذا ألزمها بذلك. فهذا بقدر الحاجة. وإذا قيل إنها تأتي بدون محرم نقول هذا للضرورة، هي محتاجة إلى هذا الراتب، محتاجا أيضا أهلها، وكذلك أيضا مضطرون إلى ذلك، فيغتفر سفرها بدون محرم للحاجة. كذلك أيضا قد يقال إن السفر في هذه الأزمنة قل خطره، حيث أنه لا يستغرق إلا ساعات بأسفة الطائرة، 5 ساعات أو 10 ساعات، ولا يكون هناك خلوة، حيث أنها تكون في الطائرة يوصلها أهلها إلى سلم الطائرة ويتقبلها يستقبلها كفيلها، ويكون معه امرأته حتى تزول الخلوة. وإذا أراد أن يذهب بها إلى مكان فلا يذهب بها إلا معها إحدى نسائه كبنته أو زوجته حتى لا تحصل خلوة ممنوعة، وغير ذلك من الأحكام. وأما السائق فابتلينا أيضا بهؤلاء. لا شك أن المرأة قد تحتاج إلى طلبات وإلى أسفار وإلى ذهاب إلى مكان كذا وكذا، فإذا كان سفرا بعيدا فلا بد أن يكون معها محرم، وإذا كان قريبا في داخل البلد فلا بد أن يكون معها غيرها. فإذا كان عندها سائق فلا تركب معه وحدها ولو إلى مقر عملها، إذا كانت موظفة ولو إلى المستشفى ولو إلى زيارة أبويها، يركب معها ثانية حتى تزول الخلوة، لأن في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا من الإرشادات. أما بالنسبة إلى السائق مع الرجال فهو رجل مع الرجال يذهب بأولاد ونحوهم. إذا كان مثلا يوصل الطالبات إلى المدرسة فلا بد أن يكون عدد، لا يذهب بواحدة إلا إذا كانت طفلة تبنى في 6 أو 7 سنين أو نحو ذلك.
شيخ العرب من المجلس الجديد من الأسئلة في غير موضوع الزواج، ومن الأسئلة أيضا المهمة وليصل عنها كثير من الأخوان الحاضرين الموضوع الآن المتاح للرباع على الناس على مصراعيه، من جهة أول السيارات التي يشتريها البنك وهي ليست في حوزته، وأيضا من جهة أن البنوك البلوية الآن فتحت الباب على مصراعيه الناس في الاستيداد و
فما نصيحتكم للمسلمين تجاه هذا؟ صحيح ما ذكر من كثرة المعاملات الربوية. أما بالنسبة إلى شراء السلع من البنوك فلا نرى مانعا من ذلك إذا كانت مملوكة لهم، السيارات أو الثلاجات أو الكنب أو المكيس أو الأواني أو ما أشبه ذلك، إذا كانت مملوكة لهم جاز شراؤها منهم، كما أنها من صناعة الكفار، السيارة من صناعة الكفار كالنصارى ونحوهم، ومع ذلك تشترى وتتداول. وإن كان الأولى أننا نستغني عن صناعة الكفار إذا وجدنا غيرها من صناعات المسلمين مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كذلك صفة شرائها، إذا رغبت في سيارة أتيت إلى البنك وقلت تعجبني السيارة رقم كذا في معرض كذا، عليكم أن تشتروها، هي موجودة في المظلة الشرقية. فعند ذلك يتصلون بالمعرض ويقولون احجزها لنا وأخبرنا بقيمتها فيخبرهم، ثم يكتبون قيمتها ويرسلون بها موظفا عندهم، اذهب يا موظفنا وسلم لهم ثمنها واقبض مفاتيحها واقبض أوراقها وانقلها من مكانها من مظلة إلى مظلة ثم ارجع إلينا. فإذا رجع إليهم قال هذه أوراقها وهذه مفاتيحها، قالوا اشتريناها من المعرض ودخلت في ملكنا ولا نقدر على أن نردها وانقطع الخيار وأصبحت حوزتنا ونعرضها عليك ولا نلزمك، نربح عليك مثلا في المئة ثمانية أو في المئة عشرة، فإن رغبتها ولا فلا إلزام، فإذا رغبتها كتبوا عليك واشترطوا عليك ما يشترطون، ثم أعطوك أوراقها ومفاتيحها واتصلوا بالمعرض وسلمها لفلان. فإذا جئت ووجدتها في مكانها فما صدقوا، وإذا وجدتها قد غيروا مكانها فقد صدقوا وقد حاجوها، فلك أن تتصرف فيها. وإذا أردت بيعها فلا تبيعها في مكانها بل انقلها إلى مكان آخر. هذه هي الصفة الشرعية، ويعم ذلك غيرها من الأدوات. إذا اشتروا الثلاجة فلا بد أن ينقلها من المستودع إلى مكان آخر، وإذا كنت تريد أن تشتري أدوات البناء مواد البناء فلا بد أنهم يشترون الأكياس ويحملونها ثم بعد ذلك يبيعونك، أو يشترون الحديد ثم بعد ذلك يبيعونك، فكل ذلك ما تسلم به من الربا. لا شك أن الصرف إذا كان يجر نفعا فإنه ربا. صورة ذلك أن يقولوا نعطيك 100,000 ونكتبها عليك 120 وتؤديها لنا أقساطا، أو مثلا نعطيك 90 ونكتبها 100، هذا عين الربا.
أفضل الشيخ عبد الله، الشروط اللي تكلمونها في شراء السيارات بهذه الشروط تنتهي إن شاء الله؟
نعم، أخبر المنوف وكل لا تحل أن تبيعوها حتى تملكوها، ولا تملك إلا بحيازتها.
شيخ بعض من فيما سمى نفسك على ثلاث مريض أنه يذهب من المعرض ويضع على السيارات لوحات باسم البنك، ثم يقول المزدوجة تجد الناس لوحات على المعرض اختر السيارة على لوحة البنك كلها.
إذا ملكوها ملكا صحيحا صح لهم أن يبيعوها عليك أو على غيرك. علامة ذلك أنك تأتي إلى المعرض وتقول هذه السيارة لك فبعنيها، فإذا قال ليست لي ولكنها مملوكة لفلان أو البنك الفلاني عرفت بذلك صحة ما كتب عليها.
يقول هذا السؤال، كثير من المحلات التجارية خاصة في قطع السيارات يضعون لوحة مرسوم عليها لا بضاعة بعد خروجها لا ترد ولا تستبدل، فما حكم الشرع فيها؟
صحيح أنهم يريدون بذلك أن البيع يكون منقطعا، لكن إذا تبين أنهم خدعوا وأنها فاسدة وأنهم غشوك فإن لك الخيار، ولك أن تردها وتلزمهم إما بإبدالها وإما برد الثمن إليك، لأن العيب من أسباب الخيار. لما إذا لم يكن فيها عيب فليس لك أن تردها، لا تردها إلا إذا شردت الخيار أو وجدت بها عيبا أو غبنت فيها غبنا فاحشا زادوا عليك زيادة غير مألوفة.
يقول المستاء هذا الرجل يسأل الشيخ عن قضية اجتماع منتشرة وانتشار كثير من الناس، هي قضية مرموز من الميت إلى حدك، يقول ما يسمح بعد دخل الميت أن في المقبرة يناسب الناس الليلة العشاء في بيت الميت، وهم يمكن أن يعني يحتالون على هذا ويجتمعون، وإذا أنكر عليهم شخص بعض دخل عن النبي الحديث اسمه بهذه جعفة الطعام، فما هو تعليمكم ونصيحتكم؟
الحديث فيه فقد اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أسعهم ما يشغلهم، أولاد جعفر أيتام يمكن أنهم ثلاثة أو أربعة ووالدتهم صنع لهم طعام يعني قدر كفايتهم، لأنهم في ذلك اليوم أصابهم الحزن، فلأجل ذلك يصنع ويجوز أن يصنع لأهل الميت بقدر كفايتهم. فأما أن يصنع طعام يكفي 40 أو 100 فإن هذا فيه إسراف وهو مخالف لما جاء في الحديث، لا بأس أنه يصرف لهم طعام يكفيهم ويكفي من جاءهم للتعزية ونحو ذلك من الزوار وما أشبههم. فأما الإكثار من الطعام والإعلان عنه فلا نرى أنه لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك أيضا لا يجوز صنعته من أموال أهل الميت، يكره لهم أن يصنعوه هم، وإنما يصنعه جارهم هذا ثم الجار الثاني أو قريبهم كابن عم أو ابن خال أو نحو ذلك.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يسأل عن السحر، والسحر فضيلة الشيخ كابن الإمام الشيخ، فما حكمه حكم تعلمه حكم السكوت على السحرة والمشعوذين والمشعوذين؟
السحر عبارة عن